أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه الهدى، ونعوذ به من الضلالة والردى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومعلمنا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. نسأل الله العلي القدير أن يلهمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا به، وأن يجعلنا به من العاملين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل به، وأن يعيننا على طلبه وتعلمه وتعليمه ونشره على النحو الذي يرضيه بحق محمد وآله. اللهم صل عليه وعلى آله الطاهرين. في مثل هذه الليالي المباركة، في مثل هذه الجلسات العظيمة، يستقي الإنسان المسائل والفوائد الدينية، ويخوض ويرتع في جلسات العلم، لأنها تعتبر هذه الجلسة جلسة علم وطلب علم وسماع للعلم وخوضا في العلم والمذاكرة في طلب العلم، كما ورد عن نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ساعة تعدل عند الله عبادة 20,000 عام. فلنحرص على الاستفادة القصوى من تفسير آية أو فهم معنى حديث أو الحصول على فائدة في عبادة أو دين أو في مسألة فكرية أو مسألة فقهية أو ما شاكل، يخرج الإنسان بالفائدة. وأعظم منهل يقف الإنسان أمامه في شهر رمضان هو كتاب الله عز وجل، هو معين يأخذ منه الإنسان كل ما يطلبه وكل ما ترتأي وتشتهي نفسه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. كل حاجات الإنسان فيه، وكما تقدم لنا في الدرس السابق عن القرآن وأهمية القرآن، لابد أن نلتفت لهذا الأمر، لابد أن نعظم كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا من أهم أعمال شهر رمضان، أن الإنسان بيقبل على الختمة، يقبل على المصحف قراءة تلاوة تعبدا بآياته وقراءتها والتعاظ بها، تفسير أكثر ما بيجعل الناس التفسير في شهر رمضان في المساجد وحلقات العلم. هذا من أهم أعمال رمضان، ولأن الله سبحانه وتعالى عظم رمضان بإنزال القرآن فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن هدى للناس، هذا الغاية والحكمة من وراء إنزاله، هدى للناس ليهتدي به الإنسان، يهتدي به في كل أموره، في كل مشاكله، في كل قضاياه، سواء قضاياه الفردية، قضاياه الأسرية، قضاياه المجتمعية، في مسائل عقيدته، في مسائل دينه ومعارفه. ولا يقرأ الناس العلم إلا لأنه يتصل بالقرآن، العلوم كلها ترجع إلى القرآن الكريم، علوم القرآن. ما يقرأ الناس لغة العرب من نحو ومن صرف ومن علوم إعراب ومن معان ومن بيان ومن غيرها من العلوم التي هي تعتبر آلة لفهم القرآن إلا لأجل القرآن الكريم. إحنا لابد أن نفهم عظمة كتاب الله ونرجع إليه بشغف وبشوق. كثير من الطلبة بيجوا يتذمر، كما حصل رمضان قال ما بيجي معاشر، قبل بيقرأ القرآن. وش معنى هذا الكلام؟ يعني الإنسان بينظر إلى القرآن أنه شيء غير مهم، ما بيجي معاشر لا بيقرأ القرآن. يعني أليس من الوصول إلى ما أمر الله بالوصول إليه بالمعارف قراءة القرآن وتأمل معانيه، فهم آياته، الوقوف أمام آياته سواء بالإعمال الذي يأخذ به الطالب ويتدرب عليه حتى يستطيع فهم القرآن، أو بالتفسير الجاهز يفسره له، أو بكيفية قراءته وفهم يعني الأشياء التي توصل إلى قراءته، سواء في الرواية في القراءات مفروض احنا في مثل شهر رمضان واحنا كطلبة علم وآباء لطلاب علم أن نأخذ في مثل ذا الشهر مثلا أن نخرج بقراءة قالون التي هي قراءة أهل البيت عليهم السلام، حتى قال الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ما تواتر غيرها، قراءة نافع قالون عن نافع تهي الرواية، يخرج واحد بها يقرأ المصحف من طرفه إلى طرفه ويدري كيفية قراءة قالون، لأنه من يعني تعظيم الله، تعظيم كلامه، تعظيم كتابه بالقراءة وبالتمعن وبالتأمل، حتى علم التجويد، علم التجويد الذي يأخذ به الإنسان في كيفية قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى هو من تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنك تريد أن تكون قارئاً مجيداً تقرأ القرآن بإجادة، ما جواب كسار وضعف، ليه من النقاط التي ينبغي أن نعالجها في ذا الشهر أن نهتم بالقرآن الكريم أيضاً حفظاً. الحمد لله سمعت عن بعض الطلاب الصغار يعني استطاع أن يحفظ ما يقرب من 10 أجزاء، نعمة كبيرة حنقول حافظها غيب في صدره، يتلو بها ويترنم بها ويصلي بها ويجعلها يعني جلسة حياته، ده نعمة كبيرة يقول القرآن يختلق في صدرك. لابد نعظم كلام الله سبحانه وتعالى، كم ورد في تعظيم القرآن في القرآن، لو يقصها واحد من البقرة إلى سورة الناس يعني 10 آيات، لو لم يكن لنا إلا قول الله عز وجل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى وحذف الجواب، أي لكان هذا القرآن مثل حين تقول لغلامك أو لعبدك أو لو أني قمت إليك، لأن الجواب بدو معلوم، أي لكان هذا القرآن، أي أن هذا القرآن لو كان هناك كلام يسير الجبال ويزعزعها من محلها ويقومها من أماكنها لكان هذا القرآن، أو تقطع به الأرض وتمزق حتى تكون قطعا متناثرة في الفضاء لكان هذا القرآن، أو لو خوطب من كان مواتا ولا حياة به بكلام أو بكتاب لكان خطابه بهذا القرآن فيستجيب الموات الإنسان الميت لمناجاة هذا القرآن. لعظمة كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني إذا عظمنا كتاب الله سبحانه وتعالى آتانا الله العلم والمعرفة. تعين من أهم النقاط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله في حديث الافتراق التمسك بالقرآن مع أهل البيت عليهم السلام وأهل البيت مع القرآن، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به، تارك شيئا، ما نكرة بمعنى شيء، إني تارك فيكم شيئا أي مخلف كما في بعض الروايات، يعني أنا بروح لكن بأخلي ورايا خليفة تتقبضوا به، محمد بيمشي ما عاد بيبقى بيموت، من بات تمسكوا به لتكونوا على طريق الحق والوصول إلى رب العالمين والوصول إلى رضوان الله وتنجوا من الهلاك والضلال والضياع والكل، قال أنا بخلف فيكم وأترك فيكم شيء إن تمسكتم به، ما قال يعني فيها مبالغة تمسكتم به، التمسك يعني فيها يعني إشعار بأن الإنسان ما بيرضى يفلته يتمسك به، ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا، من التمسك به قراءته، فهم معانيه، فهم ألفاظه، فهم العبر والآيات والدلالات التي فيه، لن تضلوا من بعد أبدا. كتاب الله هذا هو الثقل الأكبر، هذا هو الثقل الأكبر، كما ورد في بعض الآثار أنه حبل الله المتين الذي أمر الله بالاعتصام به والتمسك به. القرآن يعني مأدبة الله كما ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لن تضلوا من بعدي أبدا. لاحظ في فتنة السنة ورواية السنة وقع يعني خلط، وقع يعني في صدر الإسلام في بداية يعني عصر التابعين ونهاية عصر الصحابة، عندما روى الناس الكثير منهم رووا في علم الحديث، رووا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وجاء الكذب وجاء الغلط وجاء النسيان وجاء السهو واختاشت عليهم، حتى قد رأيت في حديث رواه سيدي علي العقري رحمة الله تغشاه في كتابه مفتاح السعادة في تفسير القرآن، الحديث المشهور المروي عن الحارث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمير المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما دخل مسجد النبي وقدم بيتحدثوا في الأحاديث ولا زالت الفتنة دائمة إلى اليوم. الكثير من الناس بيعمل بمقتضى حديث مكذوب أو ضعيف أو شاذ أو فيه يعني بعض الأشياء المبعدة لها عن الصحة، ويترك الآيات القرآنية. كثير من الناس في الفقه، في مسائل الفقه من عبادات ومن معاملات ومن سير، يعني صوم وصلاة وحج وزكاة والبيوعات والأنكحة وما شاكل ذلك، بيعتمد دلالات أحاديث أحياناً بتكون مكذوبة أو ضعيفة، ويترك دلالة آية. هذا من الفتنة. حين قال في الحديث عن الأحارث أنه دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله ورآهم يخوضوا في الأحاديث، ورجع ذكر الأمير المؤمنين صلوات الله عليه، ذكر له هذا الأمر. قال الأمير المؤمنين: أو قد فعلوها؟ قال: قلت نعم. قال: أما أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ستكون فتنة. فقلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. عين فيه نبأ الأولين والذين سيأتوا، أخبار المستقبل، وفيه حكم ما بينكم. فيه ضالة الإنسان، فيه ضالة الإنسان، كل ما يشتهيه وكل ما يطلبه وكل ما يستدل به على أمر شريعته وفي أمور حياته وفي اتعاظه وفي يعني تذكاره وفي كل شيء. وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار، تعين عظمة ذا الحديث، قصمه الله. من ترك العمل بالقرآن وترك السير على نهجه بيقسمها الله هذا الجبار. ومن ابتغى الهدى في غيره وترك الاهتداء به، لأن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي ليست إلا تبيين لما أجمل في القرآن كما ذكر الله سبحانه وتعالى، أو تخصيص لعمومه أو ما شاكل ذلك. ولا الأكثر بجد في كتاب الله، لكن يحتاج إلى العلم والمعرفة، ما هو من جاء فسر القرآن، كما سيأتي فتنة أخرى في مثل ذي الأمر. حنقول الإنسان عنده أن القرآن وافي بالمراد كله، ولا هو عالم ولا بيستطيع يفرق بين العام ولا الخاص ولا المجمل ولا المبين، ويعمل بتلك الأشياء مع جهله، ولا المحكم ولا المتشابه. تقعد قد يعمل بالمتشابه وعندهم قد يعمل بالقرآن. والله قد ابتلى الناس بهذه الأصناف كما ذكرها الإمام زيد بن علي في كتاب الله عز وجل، منها العام ومنها الخاص ومنها الناسخ ومنها المنسوخ ومنها المجمل ومنه المبين ومنه المفصل والمحكم ومنه المتشابه. فيحتاج إلى علم ويحتاج إلى رسوخ في المعرفة، ما هو من جاء فسره ولا من جاء عمل بآياته كذلك. ولذا قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الله بالعترة الطاهرة، لا نجاة إلا من لمن تمسك بهذين الأمرين، كما هو لفظ الحديث: تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. ما هو هذا الشيء الذي يتمسك الإنسان به ولم يقع في الضلال أبدا؟ كتاب الله وعترتي. ما قال كتاب الله أو العترة، تمسك بذيها أو ذيها وباثنجا، لا، اثنين. الواو المطلق الجمع، جمع كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما هذين الصنفين لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، وهي عصمة لك من الضلال. فإذا ينبغي الإنسان أن يتجه إلى القرآن بالتعلم، بالحفظ، التسميع الغيب والاستيعاب والفهم الآيات، بفهم معاني في اللغة، يفهم معنى هذه الآية أو هذه الكلمة في متن اللغة، وش معناها، وش معنى التراكيب، تركيب الكلمتين جمعة، وش بيؤدي معنى آخر غير معنى كل كلمة لحالهم، منطوقه ومفهومه، عامه وناسخه. ولذا واحد بيقرأ أصول فقه وبيقرأ أصول دين وبيقرأ علوم الآلات، كلها علوم القرآن، كما ورد عن بعض العلماء أنه ذكر علوم القرآن أكثر من 30 علم، كلها ترجع إلى القرآن الكريم ومأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، بمعنى أن الإنسان عندما يتجه إلى غير القرآن عابراً عن القرآن، لأن الأدلة التي هي مصادر التشريع الكتاب أعلاها، والسنة الذي هي قول النبي صلى الله عليه وآله وفعله وتقريره، سنة النبي صلى الله عليه وآله، ولن يخالف رسول الله كتاب ربه، لأنهم كلهم خرجوا من على شفته. القرآن خرج من فم النبي، والسنة خرجت من فم النبي، والله قد عصم النبي عن الضلال وعن النطق بالباطل. قال الله سبحانه وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عصم الله قوله أن يكون يعني خارجا عن هوى، ما هو إلا وحي. ما بل النبي بيخبر لنا أن ذي قرآن وذي السنة. فالإنسان في رمضان يتجه إلى كتاب الله لأغراض شتى من هذا الموضوع، الإنسان بيتعلمه ويأخذ معانيه ويخرج منه العلوم، وأيضا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى من الهدف وراء إنزال القرآن، كما قال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هذا الحكمة من وراء الإنزال، ليدبروا آياته. التدبر كما ذكره أحد الزمخشري، أظن الزمخشري، يعني في معنى التدبر قال إنه ألا يأخذ الإنسان، ألا يكتفي بأخذ الظاهر، لأن بهالشيء بيجي معه تأويل ويحتاج إلى العلم. هذا ما بيصبر يتدبر في كثير من الأشياء الذي قد فهم العلم، لأنه قد يتدبر إذا لم يكن لديه علم، ويفسر المحكم بتفسير المتشابه، أو يؤول الشيء الذي لا يقبل التأويل ويتعصب في تأويله، أو لا يستطيع أن يؤدي التأويل الحقيقي لمعنى الآية القرآنية. ولذا الله ذكر في القرآن الكريم عندما قال الله: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. حال كونهم الراسخون في العلم يعلمون تأويله، كما أنهم يقولون في حال قولهم آمنا به كل من عند ربنا، وما يتذكر إلا أولو الألباب، ما يتعظ ويأخذ بالذكرى وتنفع فيه إلا من كان له لب يستخدمه في يعني في التذكر وفي الاتعاظ. هذا قال الله سبحانه وتعالى ليدبروا آياته. الإنسان عندما يقرأ القرآن بدون تدبر هو بيحرم نفسه من كثير من الفوائد، كما قال الزمخشري قال إنه في لأن من لم يتدبر القرآن قال ما بيخرج منه بطائل كمن له لقحة درور لا يحلبها، معه لقحة يعني ناقة ملانة حليب بالدر ملانة لكن ما بيحلبها، وش بيستفيد منها إذا ما بيحلبها، ما بيخرج الحليب دي منها. القرآن الكريم يشتي من الإنسان أنه يحاول ويحاول المرات تلو المرات، ولذا الإنسان بيقرأ علوم القرآن ليصل إلى معرفة كتاب الله سبحانه وتعالى ويفهمه فيتمسك به، لأن يعني كيف يتمسك بالقرآن؟ ما بشي تمسك حسي محسوس يراه واحد يتقبض به، التمسك بالقرآن هو التمسك بآدابه وأخلاقه وتشريعاته وأحكامه وحدوده ويعمل بها، ولا يمكن العمل بها والتمسك بها إلا بعد معرفتها، لأن حين يجب الإنسان ما هو فاهم بها بقولك آية وآية مقابلها كأنها تتناقض أمام عينيك، مثل ذاك اللي سأل أمير المؤمنين عن الآيات المتشابهة قال سمعته يقول لا يضل ولا ينسى وما كان ربك نسيا، ورجع بيقول آية أخرى نسوا الله فنسيهم، كيف إن الله قال إنه نسيهم وهنيك بيقول لا يضل ولا ينسى، حين ما هو عالم ولا عرف ولا خاض في العلم التبست عليه معنى آيتين ولا فهم معنى الحقيقي للآية. أن النسيان قد يكون بمعنى الترك الذي هو نسينا انساه يا أخي انساه، ما يشي انساه أنه بعده من ذهنك يعني تركه، أنه في لغة العرب أنه نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا نسيهم تركهم، ما عدها بلهم معونة ولا عدها بلهم ألطاف ولا عساعدهم. فإذا أنه ينبغي الإنسان أن يقرأ وأن يتعلم العلم ليفهم كلام الله عز وجل ويتمسك به. كيف ينبغي كيف يمكن للإنسان أن يتمسك بشيء وما هو فاهمه؟ هذه من المسائل المهمة. فمسألة الحديث ورواية الحديث، كثير من الفرق الإسلامية بتعمل بفقه الحديث وتترك القرآن الكريم، بتخدم القرآن الكريم قراءة بالتلاوة والأصوات والقراءة الصحيحة والروايات يعني يؤدها كما ينبغي، لكن ما بيفهم معانيه ولا بيخوض في يعني تفسيره ولا بيجمع بين آياته ولا بين محكمة ومتشابهة ولا بين عامة وخاصة، ولا بيعمل ما يعمله الراسخون في العلم من أخذ هذه الآية مع تلك ويعلم الناسخ والمنسوخ ويعلم العام والخاص ويفقه تمام الفقه. ولذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتمسك بأهل العلم، لأن الإنسان بيجيه على ثقة عندما يكون وراء إنسان لديه علم ومعرفة، كما أن الإنسان في حياته كذلك، ما بيصير واحد يهندس جواله عند واحد ما هو بصير يخربه عليه، بيحتاج لهندسة جوال ولا سيارة ولا أي يعني شيء ميكانيكي، يعني بيحتاج لها واحد مع خبرة، ما مجزم يركب واحد مع سواق طائرة ما هو طيار ولا هو بصير يسوقها، لا يرجم به من قويات العرش كذا. فالإنسان ما بي يعني يضع قلادته لأحد إلا لمن هو أهل لأن يقوده للعلم، لأهل العلم. أفمن يهدي كما قال الله سبحانه وتعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، يعني هذا الذي يهدي الناس ويعرف الحقائق ويعرف يعني المواقف وما هو الحق فيها وما هو التشريع، أفمن يهدي إلى الحق، استدلوا بها على المجتهد الذي يستطيع أن يفهم كل المسائل التي هي حق، هل هو أحق بالاتباع أم من لا يهدي، لا يهدي أحدا إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. فإذا الإنسان بيتقبض في العلم، فلذا قالت الزيدية بأولوية أعلم الأمة من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يقع على قمة هرم المسلمين، وهو الذي ينبغي أن يسمعها الناس وأن يطيعوه، وأن كما احتج الإمام زيد عليه السلام على الأمة بذلك إنها أقرأ أهل بيته وأن أعلمهم بكتاب الله، وأن ما من آية نزلت في كتاب الله ولا تشريع الله عالم به، ويذكر العام والخاص وإن فاهم لا تمام الفهم، ليوجب على الناس اتباعه، يوجب على الناس الاتباع له والاقتداء به، هذا أمر بديهي تقضي به العقول من دون الشرائع على أنه يجب الإنسان أن يتبع الأعلم. إحنا في مسألة العلم في القرآن الكريم يعني يحتاج الإنسان إلى العلم ليفسر القرآن أو ليفهم معانيه، كما قلنا لكم بيعملوا بكثير من الأحكام التي مصادرها أحاديث مكذوبة أو مدسوسة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر في حديث الحارث عن أمير المؤمنين أو قد فعلوها، ذكرها أمير المؤمنين ها فتنة، وشو المخرج منها؟ التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهذا فيها معاني عظيمة. إحنا نقول وهو الصراط المستقيم يعني من سار عليه ما هو بايضل، كناية عن الحق. هو الذكر الذي فيه حكمة، من أخذ به سيأخذ بالحكمة ويلقى ضلاله. هو حبل الله المتين الذي يجب الإنسان أن يتمسك به، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء، يعني مدائح وصفات عظيمة. ورجع يذكر في آخره وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته إلى أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وش معنى كلمة عجبا؟ يعني فيه من العجائب والغرائب ما لم نرى في غيره من الكتب التي أنزلت، لأنهم قارنوا أعمار الجن به طويلة من التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب، فيه من العجب وفيه من العظمة وفيه من الدقة وفيه من البلاغة وفيه من الحكمة وفيه من الدلالات التي تدل الإنسان إلى الحقيقة. قرآن عجبا يهدي إلى الرشد، كما ذكر الله في سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، نفر يعني قال انهم ثلاثه او اربعه، ورجع يجوا ولوا الى قومهم منذرين يخبروا لهم، يهدي الى الرشد فامنا به، صدقوا به عند راوا فيه دلالات الحق وفيه يعني بصمات ان ليس عليه اثر وضع الخلق، ولن نشرك بربنا احدا. رجع بعد ما امنوا بالقران ذكروا عدم اشراكهم بالله سبحانه وتعالى. فاحنا عندما نوقف في رمضان على المصاحف احنا بنوقف على مأدبه الله، حين يقول الإنسان بيتلو القرآن ويذكر به نفسه ويبعد به الصدأ، كما سمعنا فيما سبق أن هذه القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد، بيجي غفلة وبيجي قسوة وبيجي ملل وبيجي ضجرة، ما بيسر واحد أنه يتنشط ذاك النشاط. والقرآن بيستحثك بيخرجك من حالة الجمود والركود الذهني، يفتح ذهنك ويشد ذهنك إلى الآفاق، إلى الخلق، إلى الكون، إلى الملكوت، إلى الأمم السابقة، إلى الحياة وحقارتها، إلى الآخرة وامتدادها، ويشد ذهنك من هنا وهنا ويخوض بك. وجو الإنسان بيعالج قلبه، هو بيشفي روحه، بيشفي نفسيته المريضة، بيشفي علله تأذي في نفسه. وهذا بعض معنى الآية التي ذكر بعض المفسرون أنها عندما قال ننزل من القرآن ما فيه شفاء، لأن فيه شفاء الأمراض القلب، ما هو ذكر من أمراض القلب في سورة البقرة المكر والخداع والنفاق، أنها أنهم أمراض في قلوبهم مرض، فهذا من الأمراض بيبعد بها. ولذا كما ورد في أحاديث فسرها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله أن الغناء ينبت النفاق، والقرآن كما في أحاديث إنه يبعد الأمراض التي في القلب ومنها النفاق ويبعدها ويزيلها، يطرد الشياطين. عندك قبة الشياطين حولك، الأشياء اللي بتجيلك والأمراض اللي بتجيل الناس بيجوا قدهم يدوروا من يعالجهم ما أكثرها، مرض المرأة فلانية، مرض البنت، مرض تيها الأشياء اللي بتجيل. هذا القرآن علاج. رأيت في فتاوى سيدي محمد الله يحفظه ويبقيه بيشكوا عليه من آثار، وما أكثر من التصديق من هذه الأشياء، آثار السحر وما شاكل، قال أكثر من قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى وسيبطل مفعول ذلك كله، لأنك تستعين بهذا الإله العظيم، تستعين به. البيوت ورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن البيوت التي يقرأ فيها القرآن إن بيجوا عمارها وجلسائها والوافدين عليها ملائكة الرحمن، الملائكة تكثر فيها الملائكة، تبعد منها الجن، تبعد منها الشياطين، يبعد منها ذي الأشياء. وإحنا لا، ما بيقع فينا إسماع القرآن جور، وعاد من البلاوي يذهبوا لنا ذي الوسائل، ويوجد واحد ملان زوم لا ولا هزم لا امتياك، ما بلا يمسك عند آية ويبعد من عندها. والقرآن عندما يستمع له الإنسان بيغذي قلبك، بيغذي فؤادك، بيربطك برب العالمين. تعين كما جالك صلاة رابخة وجالك فيها آيات وقرآن كريم وتأملت أنت فيها قليل، تخرج بقلب يعني ملان رضا، ملان سكينة، ملان ارتباط بالله، قناعة في الحياة، تبعد المشاكل والتشويشات حقات الإنسان تكذي بتجيله، والضيق من المستقبل ولا من الفقر ولا من قلة ذات اليد ولا المشاكل ولا الأمراض. وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. فذكر الله فيه أن فيه خير حتى لبني إسرائيل، قال الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل يعني ذكر فيها أنه يفصل أكثر الأشياء التي يختلفوا فيها، ما بالك بالمؤمنين. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، القرآن الكريم مأدبة رب العالمين. ولذا أوصى الإمام القاسم بن محمد عليه السلام صاحب شهارة أولاده بأن لا يغفلوا عن قراءة القرآن يوما، وأن يعني يقرأ من القرآن ولو جزء أو جزئين، يعني معناته ما قراءة القرآن لازم الإنسان أنه يقرأه نجه بين عيونه واصل، لكن إذا غبت أنت من القرآن فقرأ ما جزئين، لا تغفل عن القرآن، أقل شيء جزء ولا جزوين. إحنا ما بيقرأ في رمضان لا غير جزوين، الإنسان لابد أنه يدرب نفسه به، هم ما حنجوه متغيب له أجوه يقرأه أنا ما بده، ما هو بحتاج يفتح الختمة ولا يتعين كيف يسبر، حنجوه مع غيوب له. نستغل جلستنا في رمضان، نشحن أوقاتنا في النهار الليل قدو ذاك يبقى الناس نشيطين، لكن النهار مهم يهب له واحد يكون درس في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى أمر بتلاوة القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه، ورجع بيذكر بعض الأعذار بين جعل ما أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، لكن اقرأوا ما تيسر منه. قراءة القرآن غذاء للإنسان، يعني تصلح حاله، تصلح نفسيته، تربطه برب العالمين، يتعظ الإنسان ويتذكر بها. قالوا ليش إنه قال الله ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ليش عطفها التدبر الآيات ورجع التذكر وهو معنى مرادف؟ قالوا لأن التذكر أخص من التدبر، التدبر هو فهم المعنى العميق فيه، فقد فهموا كان يفهموها المشركين عندما يسمعوه لأنه بلغتهم ويفهموا معانيه لكن ما بيتذكروا به، فإذا ذكروا لا يذكرون. ذكرها سيدنا محمد عبد الله الله يحفظه في كتابه، وإذا ذكروا لا يذكرون، لا يذكرون، ما بينتفعوا بالذكرى، ما بينتفعوا به. أما التذكر فهي حالة أخص، التدبر هو فهم معانيه أشمل يعني كل المعاني، لكن الانتفاع والاتعاظ به وليتذكر وأولو الألباب، وليتذكر هذا من الحكم في إنزاله، من الحكم في إنزاله. هذا قضية مهمة من القضايا التي ذكرها القرآن الكريم، مسألة الوحي والقرآن والتكذيب به والإنكار له، حتى مسألة أصول الدين يذكروها لنا في الأساس وفي كتب أصول الدين، مسألة الإيمان بالقرآن ما هي مسألة بسيطة، مسألة أصلية عليها دليل قاطع، يجب على الإنسان أن يؤمن بأن القرآن من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى، ما بيلقى ملاحدة يناقشونا فيه ويكذبونا ولا يشكك واحد، مثل المسائل الأخرى يلقى واحد فيها معارضين. ولا قضية الوحي أخذت مساحة كبيرة في القرآن الكريم، كانوا بينكروا وبيتعاظموا الوحي، كيف أنه يوحى إلى هذا الآدمي وينزل عنده ملك وبيسمع له وعنده منهم بلا بيكذب؟ الجاهلون قديما وحديثا، حتى من يعني المتفلسفون في ذا الزمان، ما بلا يعني فندتهم الحياة العلميتية، حين جاءت أشياء خارقة للعادة، ولا جو بيتعجبوا عندهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن ما بلا يشيل زعم، ما بلا يشيل الزعامة في العرب، الزعامة في العرب، ونسب هذا الكلام إلى الله. ما هذا دعوة الكفار قديما وحديثا، قالوا إنه ما بلا إنه كلامه، ونسبه إلى رب العالمين اللي يقضي على نفسه الشرعية، والعقل يقضي تعينه له صدق كما يريد، كما يقولون، كما بيقولوا إنه يريد الزعامة على العرب، مع أن كلام أعجز العرب قاطبة أن يضعوا مثله، ولا استطاعوا أن يأتوا بآية مثله، ما دام أنه ذي ابتكره كان قدو كافي في أن يكون زعيما للعرب، لأنه صنع شيء ما حد استطاع أن يصنعه، جاب شيء خارق، شيء عجيب، فقدوا أهل لأن يكون زعيما لهم، لا بل نسبه إلى غيره، نسبه إلى الله سبحانه وتعالى. حتى من الأدلة، لأن دي مسألة من المسائل أصول الدين التي ينبغي الإنسان أن يفهمها ويفهم الدليل عليها، عندما يناقشوك على أن القرآن كذب، تعالى هذا الكلام أن يكون مكذوبا، وتعالى النبي صلى الله عليه وآله عن هذه الخصلة التي وصموه بها. تعين بعضهم كان بيقول، بعض الإخوان قال إنه ما شاف يعني في مصر، ورجع بيقول للمرأة تحجب وتستر، قال الله كذا قالت قرآنك فعنك كذب، كيف بتقول له إحنا يقول قرآنك كذب، كيف بتستدل على تثبيت القرآن الكريم؟ وضعوا الأئمة كتب في مثل هذه المسألة في تثبيت القرآن وفي تثبيت صدقه، بعض المرات ما بيجي معه واحد دليل، هاتين من الأدلة، حين هو جاء كلام خارج للعادة، ولا استطاع العرب أن يأتوا بمثله في الفصاحة والبلاغة والبيان والطلاقة، وجاء ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، يقولنا عن الله سبحانه وتعالى، لا يبين صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى عنده فيه يعني أحياناً عتاب له، قال بعض الباحثين قال لو لم يكن إلا قضية تهم زوجته عندما قعد الشهر، عندما اتهموها بالفاحشة وقعد الوحي ما نزل قرب شهر، وإنه صنع له كذب على ما بيقولوا، آية ولا ثنتين يبري نفسه، لأن تهمة زوجته تهمة له ونقص في عرضه، ما جيت ولا آية. الأشياء دي بين يعاتب الله النبي فيها صلوات الله عليه وعلى آله، دع عنك المغيبات دي ما اكتشفوها إلا في ذي الزمان، حكاها القرآن، يتأملوا الغرب القرآن ويتدبروا فيه ليستفيدوا في حياتهم. احنا واجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله ونتدبره لنفهم ما أراد الله منا ومكاسبنا ومصالحنا والبينات الذي أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن من أجلها في حياتنا، وأن نتعلم علوم القرآن لنحصل على هذا الكتاب المجيد، وأن نأخذ بهذه الثروة العظيمة ونستنتجها ونخرجها مثل ما ذكر في اللقحة الدرو، ونحلبها ونأخذ منها الفائدة التي من وراها، خاصة يعني الصغار عنده عاد جهده يحفظ، وأدفع بأبنائي إلى حفظ كتاب الله، كم تزوى ولا بناتي عنده قد المرأة بتملي 10 أجزاء غيب، كم تزوى من كتاب الله، وجهي تترنم بكتاب الله وتتلوها أنا الليل وأطراف النهار، وهي تعمل وهي كم يسوى الحرف الواحد عند الله سبحانه وتعالى. كما ذكر الله في فضل القرآن الكريم عندما قال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، إن كلام الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفضل كلام الله أو فضل القرآن الكريم على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، حين تحس إن كلام الله الذي أنشأه هو الله سبحانه وتعالى، يجي واحد يتعلمه ويفهم معانيه لتقر الحكمة في صدره، يغوص في أعماقه، يفهم آياته، يفهم البينات التي فيه، ويتعظ به وينزجر به، أعظم واعظ هو كتاب الله لتنذر به كما ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ما اشتمل عليه من الإنذار ومن التهديد ومن الوعيد ومن التخويف ومن التشويق يعني يجعل من الإنسان يندفع إلى الله سبحانه وتعالى ويتأثر به كل التأثر. هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. في قضية الوحي تعينوا حينها مسألة عسرة في ذاك الزمان، كثير من الناس كذب، مبلغ رأوا الآيات والمعجزات منها، كان يعني بينكروا الوحي، وهي مسألة أصولية، بينكروا الوحي، بيقولوا كيف بيوحى إلى النبي، كيف بيزبر، ها ما بيروا الملائكة، ها كيف بيصل جبريل. قضية الوحي في معناها عندما ينظر معناها واحد في اللغة، معنى الوحي مبلغ الإشارة، أوحى إليهم يعني أشار إليهم، يعني الشيء غير الملموس للباقين بيفهموه ذوليات. فأوحى إليهم أن سبحوا زكريا عندما خرج من المحراب. العلم الحديث بيتعينوا الواحد الحين بيصل الصوت عند واحد من طرف الأرض ولا جهو عسير وذي صنعوه بشر بيصل الصوت عندك من هناك ما يحتاج يصل ويتهامس انتو ياه في عبر تلفون يسمع ما يسمعوا ذولياك إذا انت مسكر الميكروفون ما هم سامعين وصل لما عندك. هذا الإله القادر القوي الذي خلق ذا الوجود الذي ما بل استغلوا المادة وذبذبات موجات الهواء تي الموجات الراديو حين يصل الصوت موجات يعني التلفون ديه الموجات الصوتية تيه تصل لما عندك من طرف الدنيا. يعني كذب الكثير من ذي كان يستعظم الوحي كيف يصل عنده وحي ما قرينا عنده جسم ويسمع جبريل. ما كان في بعض الأحاديث أنه يسمع أزيز لا أو دوي كدوي النحل. الوحي شيء عظيم ولو تأمل واحد في معناه عرفه بعظمة الله سبحانه وتعالى. أن يخاطب الله هذا الإنسان الضعيف من عالم الملكوت بالملائكة ويصلوا عنده ويصل صوتهم عنده. كان بعض الوحي بطريقة الرؤية لو دخل واحد في معنى الوحي طريقة الرؤية. نبي الله إبراهيم عليه السلام وش قال لابنه إسماعيل؟ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أوصل الله إليه المعلومة عبر الرؤية وأمرها الله. ولذا قال الله سبحانه وتعالى عندما قال وفديناه بذبح عظيم لقد وقال الله لقد صدقت الرؤيا لقد قمت بما يعني جالت في الرؤيا التي هي وحي من الله سبحانه وتعالى. دي مسألة أصولية يخوض واحد فيها هذا من القضايا التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وطريقة الوحي. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ذي الثلاث المصادر إلا وحيا أو من وراء حجاب قالوا إنها تمثيل ولا ما بيجي الحجاب إلا على الجسم. أبلا مثل عندي بها ملك بيكلم الخواص حقونه خلف حجاب أو يوصل رسولا وهو جبريل عليه السلام. نبي الله موسى عليه السلام ما بلا سمع الصوت من الشجرة التي تشتعل بالنار أي يا موسى بيسمع خطاب الله بيصنعها الله سبحانه وتعالى فيها راح واحد عظمة الله سبحانه وتعالى. ورجع رأوا الآيات لما صدقوا بالوحي بيخبر لهم بما في قرارة أنفسهم بيقول يا فلان وش قلت أنت في نفسك في القضية الفلانية ما تخرج من على شفته بيخبرهم ما سبروا في المكان الفلاني أو ما سيأتي في الوضع الفلاني وأتى كما قال. وهذا مما يصدقه لما آمنوا به ورأوا الوحي وشاهدوه ورجع نقلوه لنا بالتواتر نقل لنا القرآن الكريم بالتواتر. لكن يفهم واحد انتهي قضية أصولية لازم يفهمها بالدليل ويناقشها ويبحث لها مسألة مهمة. فإذا عرفنا عظمة القرآن وعظمة مسديه رجعنا إليه وجه صلاح الأحوالنا ما هو ذا بين كما ضاق واحد هبا ختمة دريس يا بختمة دريس بنية الشفاء بنية قضاء الحاجة بنية استنزال الرزق بنية كذا وكذا يصرف الله عنه الأعداء شغلوا بيدفع الله عنه. عظمة كلام الله حتى عند المرض في الحديث المشهور عندما رقوا بعض الصحابة بالفاتحة أكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم في أجرة الرقية بالفاتحة يستشفوا بها نشفاء للإنسان وسعادة الإنسان في حياته. فلا بد يرجع الإنسان حين يجي واحد على علوم اللغة وعلى الكتب وكما قبل عند الختمة ما يشي يقراها وين ذا بيعظم كتاب الله؟ ما شريعت قراءة تياك لا قلت هي الختمة لقلت تقرأها وتحفظ معانيها وتفهم دلالاتها وتدخل فيها. ليش من الكتب بات عظمها وبات قبل إليها لكن ما الختمة ما بلا بيقرأ قرآن؟ لا غلط. لا بد نحافظ عليه نحفظ آياته نردده ونثنيه نتحفظه ندارسه نعمل آياته ونأخذ الدلالات فيها على قدر ما قد معناه من علوم. فالإنسان لا بد يهتم وخاصة في مثل الشهر لأن الشهر القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر عظمها الله سبحانه وتعالى بتعظيم هذه. يعني عندما قيل أن ليلة القدر ما عظمت إلا لأن الله أنزله فيها وكما في آية أخرى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين في ليلة مباركة بوركت الليلة وبورك العمل فيها لقل القرآن الكريم. فالإنسان يعض على القرآن بنواجذ ويقبض عليه ويتحفظه وجمع إحنا مقصرين فيه جمعة تدارسه تفهم آياته وقليل قليل ما بيستطيع الإنسان كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني في مسألة العلماء ولا يشبع منه العلماء ما بيستطيع الإنسان يستوعي ويستوحي معاني كل هذه يعني في جلسة أو في جلستين أو في سنة أو في ثنتين، لا يشبع منه العلماء على مدار الزمن. فالإنسان ينظر إليه منظار تعظيم ويتعظ به ويتليه في يعني في نفسه، لما نقول الإنسان قد يتأثر به. وذاك سيدي حسين يحيى رحمة الله تغشاه ما استرى يكمل ختمة في الحرم، كما بعلماء بيفهموا معانيه بيتأثر بتأثر عسر ويستوجع منه، يستوجع منه يعني يؤلمه ألم عسر، يتأثر بتأثر. إحنا لابد للإنسان يردده ويثنيه ويقرأه ويتعلم به لغة العرب، كما واحد قراه وثناه وردد به بيتعلم الفصاحة ويتعلم القراءة ويتعلم يعني يبعد اعوجاج اللسان التي نتياك. وكم ثوابه نقول الإنسان بيردد الآيات ويثنيها، ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثواب قراءته، ولا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف، والقراءة الحرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وحنجي في رمضان ولم تعتأ ذي بتعتع فيهن، ثوابها أعظم من ذي بيجيه يقرأه يعني بطلاقه وجده لأنه بيتعب هنتعلمه. فيحاول الإنسان أنه يخرج من رمضان وقد حسن يعني طريقة إدراكه في القرآن. بيجي إحنا ضعاف في القرآن الكريم، بيجي واحد بيرجع له مرات عديدة تعينوا، بيجي واحد يصحى طول السنة معنا معشر قرآن بين مغرب عشاء وشرد واحد منه، وجاء معشر بعد الفجر وشرد واحد منه، وقال واحد الحصة الأولى في تياك الحصة بها أبو هلنا، وقال واحد يقول ما بلا قرآن تأتي عسرة جور. بعد نور ربي قلوبنا، حن قبل على كتاب الله يهبنا علم يهبنا فهم. والأئمة عليهم السلام أجوبت إيه المسائل دي بنقراها في الكتب، ما بلا أخذوها من كتاب الله وتأملوا. ذاك الإمام زيد بن علي عليه السلام جلس مع القرآن 13 عاما يتأمله حتى سمي بحليف القرآن، حليف القرآن، وأخذ منها أكثر الأحكام الشرعية، حتى لقد عرض عليه أخوه محمد بن علي باقر الباقر باقر عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله كتابا ورثه عن أبي زيد العابدين، قال فقد استغنيت عنه في كتاب الله. ورجع بيسأله لو أنها معه، ما عاد احنا عرب نفهم لغة العرب الفصحى، ولو نفهم واحد مفاهيم عزلة. فالإنسان لا يستخف بكتاب الله، جهو أضعف شيء أنه ضعيف في القرآن، لا أقول اختبار جهو أضعف درجة جهو في القرآن، ما بيهتم بالقرآن، ما بيتحفظه، ما بيفهم معانيه. هو الغرض الأساس الكتب ما هي إلا وصله إليه علوم للقرآن لتفهم معنى القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مسألة مهمة يجب أن نعض عليها بناجد، وخاصة في مثل شهر رمضان يكثر واحد فيه، وفي سائر الأشهر يتعبد الله به بقراءته ليل ونهار ويقرأه في بيته كثير ويعلمه أطفاله، نعلم الأجيال القادمة عليه. في كثير من الأحيان كثير من الباحثين يقولوا لغة العرب لولا القرآن لما حفظت في كثير من المناطق، باترة المغاربة تسمع الكثير من دول شعوب ما عبلا بيقابضهم القرآن الكريم، ولا خلطوا اللغات من الإنجليزية وغيرها من اللغات العالمية، فحين ما عبي السر لو ما بلا قراء القرآن ويهبوا ونجوب فيهم يعني، لكن حتى في لغتهم لغة القرآن ما حافظ عليها بسبب القرآن الكريم. فإحنا نهتم به وننشئ أجيالنا عليه، ننشئ بناتنا وأطفالنا عليه، نقرئهم كتاب الله ليل نهار ونفهمهم آياته، إنه لمسات ربانية، إنه كلام ربي حين يعبر من على لسانك ويتأمله قلبك، إنه بيصلح في قلبك ويصلح في لسانك ويصلح في عقلك وفي وجدانك. بيجي الإنسان ابتعاض منه وخوف من الباري، بيجي له التعظيم لله، بيجي له الشوق للآخرة، بيزكي ويطهر الإنسان تطهير يزكيه وينميه ويبارك فيه. ما قرأ القرآن على شيء إلا وكان فيه البركة، وأمرنا رب العالمين بقراءة القرآن في الصلاة، وندبنا إلى قراءته في غير الصلاة، ودعانا في مهام كثيرة نقرأ القرآن حتى في الاستشفاء من الأمراض. الله يرزقنا وإياكم معرفة كتابه والعمل به والتدبر لآياته بحق محمد وآله، ويرزقنا حفظه وفهمه واستيعابه وإدراك معانيه، ويجعلنا من العلماء الراسخين في العلم الذين يفهمون آياته بحقه لا حق عليه وبحق محمد وآله. والسلام عليكم ورحمة الله.